السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وذلك بالالتزام بأوامره واجتناب نواهيه. واعلموا يا عباد الله أن الأمن نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ينعم بها على من يشاء من عباده. ولذلك قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، لإله قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن الله سبحانه وتعالى على قريش الذين اتلفوا واجتمعوا في بلدهم، والذين ألفوا رحلة الشتاء والصيف، أنهم يجب عليهم أن يعبدوا الله ويوحدوه، لأنه هو الذي أطعمهم من الجوع وهو الذي أمنهم من الخوف. وإذا أمن المرء من الخوف فإنه يطيع الله حق الطاعة ويتنعم في حياته حق النعيم. ولذلك قال عز من قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقسم عز وجل في التين والزيتون، وهما شجرتان معروفتان في الشام، فالشام موطنهما، والتين والزيتون وطور سينين. وفي هذا البلد الشام كانت نبوة عيسى عليه السلام. وأما طور سينين فهو طور سيناء، وهو محل نبوة موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين وهي مكة، وهي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا القسم العظيم، يقسم سبحانه وتعالى بمهل هذه المحال التي هي محل لثلاثة من الأنبياء من أولي العزم: عيسى بن مريم عليه السلام في الشام، وموسى عليه السلام في مصر، ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكة. ويقسم بهاتين الشجرتين لعظم النفع فيهما. وأما المقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله سبحانه وتعالى من قدمه ذكر مسألة الأمن وهذا البلد الأمين. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن العظيمة، حتى أنه يقسم بهذا البلد ويصفه بالأمان. ولكن كيف يكون الأمان يا عباد الله؟ بينه عز وجل في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت. الأمان يكون في توحيد الله عز وجل، وفي الالتزام بشرعه، وباجتناب الشرك، وباجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك قال عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأولئك لهم ثمرة ذلك الإيمان، وهو الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. أما أمن الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنك من الخوف ويؤمنك من العدو، وأما أمن الآخرة فإنه يؤمنك من عذابه فتفوز بنعيمه عز وجل. لابد أن نعرف أن نعمة الأمن نعمة عظيمة، بل إن المرأة يحيي التوحيد إذا كان ثمة الأمن. ولذلك من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان جاز له أن يظهر خلاف ما لبن من الإيمان إذا أكره وخشي الموت من قبل العدو. ولذلك تجد أن الجهاد إنما شرع الجهاد سواء جهاد الطرف وهو الذهاب إلى بلاد العدو وفتحها، أو جهاد الدفع وهو دفع العدو عن بلاد المسلمين، إنما شرع من أجل الأمن، من أجل أن نؤمن البلاد المفتوحة على أن يعلنوا التوحيد ويلتزموا بالإسلام دون خوف من قواتهم ودون خوف من حكامهم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة أما أهل مكة الذين لم يسلموا فأعلنوا الإسلام، وذهب إلى الطائف ففتحها فأمن أهل الطائف فأعلنوا الإسلام. جهاد الطرف من أجل تأمين الناس لكي يعلنوا الإسلام ويقوموا بشعائره العظيمة دون خوف من أحد. وجهاد الدفع كذلك، فإن جهاد الدفع إنما يدفع العدو عن بلاد المسلمين لكي يعيش المسلمون في أمن، من خلاله يعلنون توحيدهم وإيمانهم، ومن خلاله يقومون بشعائر الإسلام من الجمع والجماعات ومن الحج والعمرة ومن إعلان الشعائر الظاهرة في دين الله سبحانه وتعالى. دون كون فكم من أعداد هاجموا البلاد الإسلامية وغزوها من أجل أن يجعلوا أهلها يعيشوا في الخوف الذي يمنعهم من توحيد الله وإظهاره إظهار التوحيد أو من إظهار الشعائر الظاهرة. ولذلك كان جهاد الدفع يا عباد الله من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين، فإن العدو إذا أراد غزو بلاد المسلمين فإنه يريد أن يقتلهم فيهربون لقتاله لكي يمنعونه من ذلك فيهزموه حتى لا يعمل السيف في رقابهم فيقتل ما يشاء من الأعداء، لأنهم إذا جولوا ولم يقاوموه ولم يقاتلوه فإنه يقتلهم كما تقتل الطيور وكما تقتل الأنعام. وأما إذا قاتلوه فإن قتل منهم أقوام حيا آخرون لكي يرفعوا راية النصر ويشعروا بنعمة الأمان. وأما من قتلوا فهم أفضل ممن حيا، هم شهداء عند ربهم يرزقون. ولذلك تجد أن المسلمين كانوا يدافعون بكل قوة وشراسة عن أراضيهم وعن مقدساتهم وعن بلادهم من أجل أن يحفظوا لأمتهم ومن أجل أن يحفظوا لأوطانهم دينها وعرضها ومالها ونفسها وأرضها. هذا هو الجهاد لكي تحمي أرض المسلمين ألا تحتل وألا تغتصب، ولكي تحمي أعراض المسلمات ألا تنتهك، ولكي تحمي أموال المسلمين ألا تسلب أو تسرق، ولكي تحمي أنفس المسلمين ألا تبرد، ولكي تحمي دين المسلمين ألا يحرف وألا يملى على المسلمين من قبل العدو المنتصر مفاهيم ودين غير دين الإسلام. هذا جهاد الدفع. فجهاد الدفع من أجل هذا شرع لكي نعرف عظمة الجهاد، ولذلك هو ذروة سلام الإسلام. فالجهاد هو السبيل لتحقيق الأمن، والأمن هو السبيل لتحقيق التدين وتطبيق الإسلام وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأنفس وحفظ الأرض التي أتت الشريعة الإسلامية بأحكام كثيرة تتعرض بالأعراض وبالأنفس وبالأموال وبالممتلكات والأراضي. من أجل هذا شرع الجهاد، فالجهاد هو سبيل الأمن. ولذلك تجد أن المسلمين في حروبهم يقولون نجاهد العدو، وإذا صدوا العدو قالوا جاهدناه، وإذا قام أقوام لحرب العدو قالوا المجاهدون. ولذلك تتعلق أحكام الجهاد في مثل هذا من الغنائم ومن طاعة أمير الجهاد ومن الأسرى ومن أحكام الجرحى وغير ذلك ومن أحكام الشهيد وهو الذي يدفن بلباسه دون أن يغسل ولا يصلى عليه وغير ذلك من الأحكام التي تجدها في كتاب الجهاد في كتب الفقه وكتب الحديث وفي كتب التفسير التي تحدثت عن أحكام الجهاد الواردة في الآيات القرآنية الكثيرة وفي صور كثر فيها ذكر الجهاد كالتوبة والأنفال وغيرهما. فالجهاد فرض من أجل حماية المسلمين. هذا باب واضح لا تستفيد يقرأه المسلم في كتاب الله ويقرأه المسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه إذا أتى اسم الإسلام ذكرت معه أمور كالصلاة والزكاة والحج وتحريم الخمر وتحريم الخنزير وتحريم الربا، وذكر معه الجهاد علم يدل عليه. ولذلك لا ترجع على المسلمين وعلى قادة المسلمين أن يركزوا في بيان أحكام الجهاد لأمتهم، لأن في هذه الأحكام عز لهم ولحكمهم ولأوطانهم وحماية لهم من أعدائهم. ولذلك تجد أن أعداء الإسلام يسعون سعيا حديثا على أن يقضوا على مفهوم واسم الجهاد، وأن يجعلوا المفاهيم مفاهيم الحرب والمقاتلين والثوار وغير ذلك، لكي يبعدوا اسم الجهاد واسم المجاهدين عن أسماع المسلمين، لكي يأتي أجيال من شباب الأمة لا تعرف الجهاد ولا تعرف أحكام الجهاد ولا تعرف فضل الجهاد ولا فضل الشهيد ولا فضل المرابط ولا فضل المجروح جهادا. وبالتالي يستطيعون عن طريق مهاجمتنا أن يجدوا أمة ضعيفة، وإن قاتلت فإنها تقاتل دون احتساب لأمر الآخرة ودون احتساب لأمر الدين ودون احتساب لأمر الجهاد الشرعي. هذه الخطة الجندي، جيشنا، شرطتنا، رجال أمننا لا بد أن يعرفوا أنهم في جهاد. حتى الشرط الذي يطارد المجرمين وغيرهم هو في جهاد. جيوشنا عندما ترابط، الطيارون عندما يرابطون هم في جهاد. الشعب عندما يستعد لقتال العدو في أي وقت هو في جهاد، وإذا قاتل العدو فهو مجاهد. لابد أن لا نذكر اسم الجهاد، الجهاد يبقى. فنحن لا نترك الجهاد وتعليم الجهاد من أجل أن الغرب لا يريد هذا الاسم، وفي نفس الوقت لا نترك الجهاد وتعليم الجهاد لأن هناك من الإرهابيين من أثاروا السمعة للجهاد وصوروا الجهاد وكأنه قتل لرجال الأمن والمفخخات وقتل الأطفال والنساء في الأسواق الشعبية دون توجيه القتال للمحتل. ليس لأنه خرج عندنا القاعدة الذين شوهوا صورة الجهاد، وليس لأن هناك ليبراليين لا يريدون الجهاد، إذا فنحن نترك الحديث بالجهاد. لا، الجهاد هو دين الله، فنرد على الذي يسعى لإخراج الجهاد من شريعة الإسلام ونقول أن هذا كفر. فالجهاد ذكرت فيه آيات قرآنية ونزلت فيه سور، ورد الجهاد معناته تكفير لهذا القرآن. وفي نفس الوقت ليس من أجل الجهاد القاعدة التي سمعت العراق وقال السعر ما اختفوا مدريد ما طلعوا من قناة الجزيرة لمسجد سياسهم وقفوا لنا، ليس من أجل هؤلاء الذين شوهوا صورة الجهاد وجعلوا جهادهم في الرياض وفي مكة وفي جدة وفي قصر الجامع والمصلين. معنى ذلك أن نترك الجهاد الحقيقي الشرعي، دين الله يحافظ عليه ضد المفرطين والمفرطين، ضد الغالي وضد الجاهلي، ضد المنكر له وضد المحرف له. دين الله يبقى وشره يستمر، وطلبة العلم والمسلمون عامة انما يذكرون عن دينهم ومفاهيمه التي يقرؤونها في الكتاب
وسلم وغزواته وفتوحاته وطريقته في الجهاد موجودة، وكتب الفقه كلها سبع كتاب اسمه كتاب الجهاد، وتذكر الأدلة وتذكر شروطه وتذكر صفته وتذكر أحكامه. فأنا أحتاج إلى أن أتابع أوراق أو أتابع حديث أمن الظواهري ولا أسامة بن لادن ولا غيره حتى يعلمني أحكام الجهاد، ولا أحتاج إلى أمريكا حتى تعلمني أن هذا الجهاد رهاب. دين الله يرضى، على رغم أن كل كافر وعلى رغم أن كل مبتدع يتمسح بالجهاد كذبا وزورا. ولذلك فإن الجهاد من شعائر الإسلام العظيمة والتي نزل فيها القرآن، ولكن كما حرف أهل البدع في التوحيد وحرفوا في لا إله إلا الله وحرفوا في الأسماء والصفات وحرفوا في باب القدر وابتدعوا في باب الإيمان، كذلك حرف هؤلاء في باب الجهاد وشوهوا صورته. فلا بد على العلماء ولا بد على طلبة العلم أن يبينوا للناس الجهاد الشرعي الجهاد النبوي المحمدي بالدليل بالنص القرآني وبالسنة النبوية وبآثار السلف وبجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وغزواته. هذه نعمة الأمن، نعمة الأمن وسيلتها هو الجهاد، أما جهاد الطرف لتأمين الآخرين عند القدرة، وأما جهاد الدفع لتأمين المسلمين من العدو الغالي، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ومما يذكره العلماء في كتاب الجهاد هو أحكام الهدنة، أحكام الهدنة مع الكافر المقاتل المحارب متى تكون، ولكن الشديد بعض المحرفين لدين الله لا يريدون أن يتحدثوا عن الهدنة، وقد ذكر الله في الكتاب العزيز وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وأحكام كثيرة في القرآن تكلمت على الهدنة، وبعده أشجع الشجعان سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فعمل الهدنة في الحديبية مع كفار قريش لعدم القتال بينه وبينهم عشرة سنين. طبعا كما أن بعض الاعتبارات سياسية وحزبية يريد أن يبني الجهاد، كذلك عندنا طرف آخر لاعتبارات سياسية وحزبية يريد أن يبني شيء اسمه هدنة. احنا مشكلتنا في هذا الزمن أن أهل الأهواء كثر، فيأتيك هذا من هذا الجانب ويأتيك هذا من هذا الجانب، ولكن نحن عندنا نلتزم بالقرآن والسنة، وأن هذا الصراط المستقيم تتبعوه، فلا نأبه لذلك الجانب ولا نأبه لهذا الجانب. أحكام الهدنة موجودة في القرآن العظيم وموجودة في السنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالهدنة، ومن بعده المسلمون وقواتهم قاموا بالهدنة، كتاب من كتب الفقه تجد أبواب تتحدث عن الهدنة وضوابط الهدنة وشروط الهدنة. هذا لا يذكره، لا يذكره بعض الناس الذين يريدون أن يتاجروا بدماء أهل غزة، الذين يريدون أن يحقدوا عن طريق أطفال ونساء وعظام أهل غزة المسحوقة، يريد أن يحصلوا نجاحا في بلادهم ضد حكوماتهم، أو يريدون أن يحققوا نجاحا ضد البلاد التي تعيش في أقليمهم كإيران مثلا. الهدنة ادعو إلى جميع الكتب، ادعو إلى كتب الشافعية وانظر كلام الشافعي في كتاب الأم، وارجع إلى كتب الحنابلة وانظر إلى كتاب الكافي وكتاب المغني، وارجع إلى كتب الأحناف بالسرقة وغيره والمقصود، وارجع إلى كتب المالكية وانظر إلى كتاب النخيرة وكتاب الاستذكار بن عبد البر وغيره، وارجع إلى صحيح البخاري وشروحه، وارجع إلى صحيح مسلم وشروحه، وارجع إلى سنن داوود وشروحه، وكذلك الترمذي وغيره. إذا نحن قادمين في الدين، أنا ما لي شغل كلمات الشيعة والرافضة وحزب الشيطان والإخوان المسلمين، هذا أترككم كم نحن نبي الإسلام كما هو كما هم. فذكر أهل العلم أن الهدنة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يرى الإمام أو الحاكم في البلد أو ولي الأمر في البلد الذي هجم عليه العدو يرى أن الهدنة فيها مصلحة لبلده لأنه ضعيف، يقول هكذا لأنه ضعيف لا يقوى على هذا العدو، كده يذكر الفقهاء في كتبه. فقال هو مخير بين ثلاثة أنواع. الأول أن يهادن العدو على مال يدفعونه، وهذا في حال جهاد الطرف أحيانا فجرى الإمام يقولون أن من المصلحة مع قوته عدم الهجوم عليهم فيهادنهم لعلهم يسلمون، ويهادنهم لعلهم يرجعون ويدفعون الجزية، هكذا ذكروا. الأمر الثاني إذا كان العدو على أبواب بلدك وليس لك طاقة به ولكنه يرضى بالهدنة، انتبهوا، لأن أحيانا العدو لا يرضى بالهدنة، لا يريد إلا أن يريد قتلكم، فهذا ما في هدنة، هذا عدو صائد طبق في أحكام الصائد قاتل حتى الموت. إذا الجهاد الجامع إما أن يكون عدو ليس بصائد، ما معنى صائد؟ أي لا يريد القضاء عليكم أثناءكم، فإذا كان العدو يريد القضاء عليكم ولا يرضى إلا بفناء المسلمين هذا قاتله لا هدنة ولا شيء. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث أنه إذا قتلته فهو في النار وإذا قتلك فأنت شهيد. نحن نتكلم عن النوع الآخر وهو إذا العدو ممكن يهادنك، فقالوا إما أن يهادنك على لا شيء، يعني لا تدفع لهم شيء ولا يدفعون لك شيء، وإنما هدنة لا تحاربهم ولا يحاربونك فترة من الزمن على اختلاف أقوال العلماء في الفترة، هل هي بعشر سنوات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم عند المصلحة قابل للتسجيل، هل هي مفتوحة ثم ولي الأمر بعد ذلك متى ما ولي القوة ينقضها ثم يجاهد، هذا كله مكتوب في كتب الفقه. لكن هدنة إلى الأبد الفقهاء قالوا لا يجوز. طيب هذا نوع من الهدنة، وضربوا فيه مثال الفقهاء في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هدنة مع كفار قريش من غير مقابل دون أن يعطونه مال أو هو يعطيهم مال. الهدنة الثالثة وهي هدنة إذا كان العدو قوي جدا وتعرف أنك إذا هاجمته مقابل مال أو مقابل مصالح دنيوية لا دين، أي ليس يقول فكرك ولا تقصى، لا مش حياتك، تنجي. فقال العلماء لا يجوز هذا إلا عند الضرورة، لأنه لا يجوز أن يعلو الكافر على المسلم. ولذلك الشافعي رحمه الله قال لا يجوز في الهدنة أن يتبع المسلمون للكافرين مقابل في مقابل الهدنة إلا إذا خاف المسلمون الاصطلاح. هذا عبارة الشافعي، الاصطلاح أي أن يهديهم العدو، ولكنه مستعد حتى يهديهم إذا هاجموا مقابل شيء من مصالح الدنيا. فقال يجوز حفاظا على المسلمين لكي لا يبقى فقط الكافرين. انظروا الفقه يقول الفروة مو أحداث سياسية. ابن قدامة في المغني فصل هذا، وفي الكافي فصل هذا التفصيل، وقال أن أحمد بن محمد رحمه الله منع أن تكون الهدنة بدفع مال للكفار المهاجمين لكي يهاجمونه إلا، يقول ابن قدامة قال إلا عند الضرورة، فإنه إذا خيف على أطفال المسلمين وعلى ذراريهم في هذا العبارة وعلى نسائهم فإنه يهاجم العدو حتى وإن بذلنا مالا لكي نحافظ على أرواح المسلمين، ثم بعد ذلك متى ما تقوى المسلمون نلقب الهدنة وقاتل. عند ابن حنيفة نفس الشيء، عند الإمام مالك أيضا نفس الشيء، وعند أئمة الفقه. لكن المشكلة إحنا عندنا أن هناك من يتاجر في الإسلام ويعقد صفقات سياسية باسم الإسلام، فيبرز الجهاد في موطن الضعف والهدنة، ويبرز الهدنة في موطن القوة والجهاد. نحن لا نريد هذا ولا نريد هذا، نحن نريد ناس الوصول مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أقولها من هذا المنبر لإخواننا في غزة، لقد رأيتم نسبة العرب لكم 21 يوم ولا طرقة واحدة لكم تساعدكم على القتال، ولا طرقة واحدة ولا جندة واحدة لكم من العرب ومن المسلمين، وإنما كلهم المسلمون والعرب يتفرجون على استقبال فيبكون كما تبكي النساء إذا رأوا طفلا قد ذكرت بطنه، وإذا رأوا امرأة قد شد رأسها، وإذا رأوا رضيعا قد تقطعت أوصاره، ويخرجون في الشوارع يبللون بكم يا غزال يا حمار يا جهاد، وهؤلاء الكفار ينطلونكم بالقنابل وبالطائرات وبالمدرعات والدبابات ويقتلونكم، وهم من اجتماع الى اجتماع ومن مظاهره الى مظاهره، ويعملون لابيات شعر والمنتديات الشعر، كل واحد يجيني لابس احسن لبس وحاط شماغ فلسطيني على اساس يبين لك اني انا يا اخي شماغ فلسطيني انا ايش استفيد منه، والثاني يتكلم بآيات الجهاد قدام عقلي فراوله جالس بالاستوديو في الرياض ولا جالس بالاستوديو في دبي، ويغشونهم لقد رفعتم رؤوسنا. لا انا اقولها من الان يا اهل غزه لم ترفعوا رؤوس العرب، انما رفعتم رؤوسكم انتم، انتم الاطفال وانتم الذين رفعتم رؤوسكم عندما واجهتم العدو واليهودي الكافر كل هذه المده رفعتم رؤوسكم انتم، والا فنحن فنزلت رؤوسنا لاننا لم نساعدكم. فهل غزة رفع رؤوسكم الذي يقتني بالنار وبالصواريخ وبالطيران وغيره والقاتل هو الذي رفع رأسه، أما الذي يتركهم هكذا فهذا لم يرفع رأسه بل نزل رأسه. لقد كشفتم يا أهل غزة حزب الشيطان الذي كالشيطان يوسوس لكم، فاضربوا افعلوا فاضربوا، وهو يستطيع على حدود اسرائيل هو، ومع ذلك اطلق الصواريخ
ليست من بعض الفصائل الفلسطينية ويخرج يحلف حزب الله والله اني ما جبت انا. اما كذب لكم الامر يا اهل غزة. عندما يقف العلوي ليس العلوي النصير والبحري وهو جار اسرائيل وامره محتله ويقول لكم لا توافقوا على الهدنة اشترطوا هذه الشروط اياكم والهدنة اعلن قبل يومين قال انا مع عدم ادخال السلاح الى غزة. ايضا هذا الشيطان الثاني خانكم. عندما يقف آية الكفر والطغيان خامني في إيران ويقول لا نسمح لأي إيراني يذهب إلى فلسطين وهو يبدأ من دخلهم عن طريق جنوب لبنان حزب الشيطان هناك يحكم ويبدأ يدخلهم عن طريق سوريا التي سليت بالحسينيات ومع ذلك يعلن لله. هذا الشيطان الثالث الذي وسوس لكم وتخلى عنه. واما الشيطان الرابع في الاخوان المسلمين الذين يريدون ان يستغلون مسالتكم في تصفيه حسابات مع حكوماتهم فيكفرون الحكومات ويكفرون حكامهم ويخرجون بالمظاهرات لكي يهيئوا للانقلابات اما انتم لم يجروا عنكم. افهموا هذا. هذا الآن حزب الإسلامي في العراق بقيادة طارق الهاشمي وهم الإخوان المسلمين يقول ذاك اليوم أين الدول العربية يجب أن نقف مع إخواننا في غزة. يقول منهم يقول حزب الإخوان المسلمين في العراق من الذي وقف مع أمريكا في إسقاط العراق؟ أليس حزب الدعوة الشيعي وحزب الاخوان المسلمين؟ الم تشارك يا طارق الهاشمي انت في حكومه بريمر التي كانت حكومه محسن واخذ الحزب الاسلامي الحكم لمده شهرين؟ الست انت الان نائبا لحكومه المحتله؟ الان تقول كل الاحتياج الثاني فاتح له مكتب تجاري وبيريز قبل سنتين يتمشى في اسواق الدوحه ويتمشى يذهب الى جامعه الدوحه ويسلم على الطلاب ادخلوا على جوجل وادخلوا على النت وانظروا الى زيارات بيريز في الدوحه تستقبل البنات ويسلم عليك والمكتب التجاري مكتب تجاري يقول لا ما اتكلم يلا يا غزه اشوف هؤلاء. ولذلك انا اقول لغزه بقياداتها في اهلها اجتمعوا فيما بينكم وقرروا فيما بينكم وانظروا لمصلحه شعبكم واطفالكم ونسائكم. ان رايتم الاستمرار في الجهاد اسال الله ان يبارك فيكم لكن سوف تسالون يوم القيامه ان كان رايكم هو لله او لصفحات اهلكم. وان رايتم الهدنة حفاظا لأرواحكم ولنسائكم ولأطفالكم بعد أن رأيتم أن لها والمسلمين يقفون معكم فالهدنة مشروعة وفعل أنه أفضل منكم محمد صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه كلها مذكورة وأنتم تعرفونها وفيكم خريجين شريعة واتركوا اتصالوا بعد مع الطيب اتركوا عنكم فلان لعله أنتم الذين تتحملوا القتل إما تقاتلون إذا رأيتم المصلحة للقتال هذا في ذمتكم أنتم نحن لا نعلم وإما أن تهاجرون إذا رأيتم المصلحة للهدنة واتخذوا مباشرة إسرائيل واعملوا الهدنة واتركوا فلان وعلان عنكم ولا يلبسن عليكم القوم فإن الذي قتلهم أطفالكم وإن الذي قتلهم نساءكم وإن الذي قتلهم رجالكم وإن الذي دمر في بلادكم ولا يجعل ولا تجعل الناس يوظفون عددكم من أجل تصفيات سياسية ومن أجل تحقيق مكتسبات حزبية في بلادهم وفي دولهم وأنتم الذين تعانون الويلات. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن ينصركم بنصره. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انزل الأمن والأمان في قلوبهم. اللهم قدد الخوف اللهم انصرهم انصرهم فانت حسبهم ونعم الوكيل. اللهم انصرهم فان عدوهم هو عدوهم وهم اليهود الكافرين. اللهم زلزل الارض تحت اليهود. اللهم بث الرعب في قلوبهم. اللهم قطع رميهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم اجعل بعثهم بينهم شديد. اللهم دمر زيوتهم وزيوتهم يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت. ما استقل دينك في التلبيس والتحريم على الناس فاستقل منه يا رب العالمين. اللهم من احسن الناس باسم الدين. اللهم فارفع امره واهتك ستره ورد كيده في نحره. اللهم امن بلاد المسلمين. اللهم امنها. اللهم امنها وامن غزه. امن غزه. امن غزه. واحفظ نساءها واطفالها ورجالها يا رب العالمين. ولا حول ولا قوه الا بالله. واخر دعوانا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وذلك بالالتزام بأوامره واجتناب نواهيه. واعلموا يا عباد الله ان الامن نعمه عظيمه من نعم الله سبحانه وتعالى ينعم بها على من يشاء من عباده. ولذلك قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إلههم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن الله سبحانه وتعالى على قريش الذين أتلفوا واجتمعوا في بلدهم والذين ألفوا رحلة الشتاء والصيف أنهم يجب عليهم أن يعبدوا الله ويوحدوه لأنه هو الذي أطعمهم من الجوع وهو الذي أمنهم من الخوف. وإذا أمن المرء من الخوف فإنه يطيع الله حق الطاعة ويتنعم في حياته حق النعيم. ولذلك قال عز من قال بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد طلبنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقسم عز وجل في التين والزيتون وهما شجرتان معروفتان في الشام، فالشام موطنهما، والتين والزيتون وطور السينين. وفي هذا البلد الشام كانت نبوة عيسى عليه السلام، وأما طور السينين فهو طور سيناء وهو محل نبوة موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين وهي مكة وهي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا القسم العظيم، يقسم سبحانه وتعالى بمهل هذه المحال التي هي محال لثلاثة من الأنبياء من أولي العزم: عيسى بن مريم عليه السلام في الشام، وموسى عليه السلام في مصر، ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكة. ويقسم بهاتين الشجرتين لعظم النفع فيهما. وأما المقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالله سبحانه وتعالى من قدمه ذكر مسألة الأمن وهذا البلد الأمين. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن العظيمة، حتى أنه يقسم بهذا البلد ويصفه بالأمان. ولكن كيف يكون الأمان يا عباد الله؟ بينه عز وجل في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت. الأمان يكون في توحيد الله عز وجل، وفي الالتزام بشرعه، وباجتناب الشرك، وباجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك قال عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فأولئك لهم ثمرة ذلك الإيمان وهو الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. أما أمن الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنك من الخوف ويؤمنك من العدو، وأما أمن الآخرة فإنه يؤمنك من عذابه فتفوز بنعيمه عز وجل. لابد أن نعرف أن نعمة الأمن نعمة عظيمة، بل إن المرأة يحيي التوحيد إذا كان ثمة الأمن. ولذلك من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان جاز له أن يظهر خلاف ما لبن من الإيمان إذا أكره وخشي الموت من قبل العدو. ولذلك تجد أن الجهاد إنما شرع الجهاد سواء جهاد الطرف وهو الذهاب إلى بلاد العدو وفتحها، أو جهاد الدفع وهو دفع العدو عن بلاد المسلمين، إنما شرع من أجل الأمن، من أجل أن نؤمن البلاد المفتوحة على أن يعلنوا التوحيد ويلتزموا بالإسلام دون خوف من قواتهم ودون خوف من حكامهم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، أما أهل مكة الذين لم يسلموا فأعلنوا الإسلام،
الطائف ففتحها فأمن أهل الطائف فأعلنوا الإسلام لهذا الطرف من أجل تأمين الناس لكي يعلنوا الإسلام ويقوموا بشعائره العظيمة دون خوف من أحد. وجهاد الدفع كذلك، فإن جهاد الدفع إنما يدفع العدو عن بلاد المسلمين لكي يعيش المسلمون في أمن، من خلاله يعلنون توحيدهم وإيمانهم، ومن خلاله يقومون بشعائر الإسلام من الجمع والجماعات ومن الحج والعمرة ومن إعلان الشعائر الظاهرة في دين الله سبحانه وتعالى دون خوف. فكم من أعداء هاجموا البلاد الإسلامية وغزوها من أجل أن يجعلوا أهلها يعيشوا في الخوف الذي يمنعهم من توحيد الله وإظهار التوحيد أو من إظهار الشعائر الظاهرة. ولذلك كان جهاد الدفع، جهاد الدفع يا عباد الله، من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين، فإن العدو إذا أراد غزو بلاد المسلمين فإنه يريد أن يقتلهم، فيهبون لقتاله لكي يمنعونه من ذلك فيهزموه حتى لا يعمل السيف في رقابهم فيقتل ما يشاء من الأعداء، لأنهم إذا جملوا ولم يقاوموه ولم يقاتلوه فإنه يقتلهم كما تقتل الطيور وكما تقتل الأنعام. وأما إذا قاتلوه فإن قتل منهم أقوام حيا آخرون لكي يرفعوا راية النصر ويشعروا بنعمة الأمان. وأما من قتلوا فهم أكبر ممن حيا، هم شهداء عند ربهم يرزقون. ولذلك تجد أن المسلمين كانوا يدافعون بكل قوة وشراسة عن أراضيهم وعن مقدساتهم وعن بلادهم من أجل أن يحفظوا لأمتهم ومن أجل أن يحفظوا لأوطانهم دينها وعرضها ومالها ونفسها وأرضها. هذا هو الجهاد، لكي تحمي أرض المسلمين ألا تحتل وألا تغتصب، ولكي تحمي أعراض المسلمات ألا تنتهك، ولكي تحمي أموال المسلمين ألا تسلب أو تسرق، ولكي تحمي أنفس المسلمين ألا تبرد، ولكي تحمي دين المسلمين ألا يحرف وألا يملى على المسلمين من قبل العدو المنتصر مفاهيم ودين غير دين الإسلام. هذا جهاد الدفع، فجهاد الدفع من أجل هذا شرع لكي نعرف عظمة الجهاد، ولذلك هو ذروة سلام الإسلام. فالجهاد هو السبيل لتحقيق الأمن، والأمن هو السبيل لتحقيق التدين وتطبيق الإسلام وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأنفس وحفظ الأرض التي أتت الشريعة الإسلامية بأحكام كثيرة تتعرض بالأعراض وبالأنفس وبالأموال وبالممتلكات والأراضي. من أجل هذا شرع الجهاد، فالجهاد هو سبيل الأمن. ولذلك تجد أن المسلمين في حروبهم في كتاب الجهاد في كتب الفقه وكتب الحديث وفي كتب التفسير التي تحدثت عن أحكام الجهاد الواردة في الآيات القرآنية الكثيرة وفي صور كثر فيها ذكر الجهاد كالتوبة والأنفال وغيرهما. فالجهاد فرض من أجل حماية المسلمين، هذا باب واضح لا تستفيد يقرأه المسلم في كتاب الله ويقرأه المسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه إذا أتى اسم الإسلام ذكرت معه أمور كالصلاة والزكاة والحج وتحريم الخمر وتحريم الخنزير وتحريم الربا وذكر معه الجهاد علم يدل عليه. ولذلك لا بد على المسلمين وعلى قادة المسلمين أن يركزوا في بيان أحكام الجهاد لأمتهم، لأن في هذه الأحكام عز لهم ولحكمهم ولأوطانهم وحماية لهم من أعدائهم. ولذلك تجد أن أعداء الإسلام يسعون سعيا حديثا على أن يقضوا على مفهوم واسم الجهاد وأن يجعلوا مفاهيم مفاهيم الحرب والمقاتلين والثوار وغير ذلك لكي يبعدوا اسم الجهاد واسم المجاهدين عن أسماع المسلمين، لكي يأتي أجيال من شباب الأمة لا تعرف الجهاد ولا تعرف أحكام الجهاد ولا تعرف فضل الجهاد ولا فضل الشهيد ولا فضل المرابط ولا فضل المجروح جهادا. وبالتالي يستطيعون عن طريق مهاجمتنا أن يجدوا أمة ضعيفة وإن قاتلت فإنها تقاتل دون احتساب لأمر الآخرة ودون احتساب لأمر الدين ودون احتساب لأمر الجهاد الشرعي. هذه الخطة الجندي جيشنا شرطتنا رجال أمننا لا بد أن يعرفوا أنهم في جهاد، حتى الشرط الذي يطارد المجرمين وغيرهم هو في جهاد. جيوشنا عندما ترابط الطيارون عندما يرابطون هم في جهاد، الشعب عندما يستعد لقتال العدو في أي وقت هو في جهاد، وإذا قاتل العدو فهو مجاهد. لابد ألا نلقي اسم الجهاد، الجهاد يبقى، فنحن لا نترك الجهاد وتعليم الجهاد من أجل أن الغرب لا يريد هذا الاسم، وفي نفس الوقت لا نترك الجهاد وتعليم الجهاد لأن هناك من الإرهابيين من أثاروا السمعة للجهاد وصوروا الجهاد وكأنه قتل لرجال الأمن والمفخخات وقتل الأطفال والنساء في الأسواق الشعبية دون توجيه القتال للمحتل. ليس لأنه خرج عندنا القاعدة الذين شوهوا صورة الجهاد، وليس لأن هناك الإبراريين لا يريدون الجهاد، إذا فنحن نترك الحديث بالجهاد. لا، الجهاد هو دين الله، فنرد على الذي يسعى لإخراج الجهاد من شريعة الإسلام ونقول أن هذا كفر. فالجهاد ذكرت فيه آيات قرآنية ونزلت فيه صور، ورد الجهاد معناته تكفير لهذا القرآن. وفي نفس الوقت ليس من اجل الجهاد القاعده التي سمعت العراق وافغانستان وما اشتهوا مديرين ما طلعوا الى قناه الجزيره لمسجد سيراتهم وقفوا لنا، ليس من اجل هؤلاء الذين شوهوا صوره الجهاد وجعلوا جهادهم في الرياض وفي مكه وفي جده وفي قصد رجال الامن والمصلين، معنى ذلك ان نترك الجهاد الحقيقي الشرعي. دين الله يحافظ عليه ضد المفرطين والمفرطين، ضد الغالي وضد الجاهل، ضد المنكر له، التي يقرؤونها في الكتاب المنزل ويقرؤونها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وحزبية يريد أن يبني الجهاد كذلك عندنا طرف آخر لاعتبارات سياسية وحزبية يريد أن ينهي شيء اسمه هدنة. احنا مشكلتنا في هذا الزمن أن أهل الأهواء كثر، فيأتيك هذا من هذا الجانب ويأتيك هذا من هذا الجانب، ولكن نحن عندنا نلتزم بالقرآن والسنة وأن هذا الصراط المستقيم تتبعوه، فلا نأبه لذلك الجانب ولا نأبه لهذا الجانب. أحكام الهدنة موجودة في القرآن العظيم وموجودة في السنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالهدنة، ومن بعده المسلمون وقواتهم قاموا بالهدنة. وإذا أتيت لأي كتاب من كتب الفقه تجد أبواب تتحدث عن الهدنة وضوابط الهدنة وشروط الهدنة. هذا لا يذكره، لا يذكره بعض الناس الذين يريدون أن يتاجروا بدماء أهل غزة، الذين يريدون أن يحقدوا عن طريق أطفال ونساء وعظام أهل غزة المسحوقة، يريد أن يحصلوا نجاحا في بلادهم ضد حكوماتهم، أو يريدون أن يحققوا نجاحا ضد البلاد التي تعيش في أقليمهم كإيران مثلا. الهدنة ارجع إلى جميع الكتب، ارجع إلى كتب الشافعية وانظر كلام الشافعي في كتاب الأم، وارجع إلى كتب الحنابلة وانظر إلى كتاب الكافي وكتاب المغني، وارجع إلى كتب الأحناف السرقطي وغيره والمقصود، وارجع إلى كتب المالكية وانظر إلى كتاب الذخيرة وكتاب الاستذكار بن عبد البر وغيرها، وارجع إلى صحيح البخاري وشروحه، وارجع إلى صحيح مسلم وشروحه، وارجع إلى سنن داوود وشروحه، وكذلك الترمذي وغيره. إذا نحن قادمون في الدين، أنا ما لي شغل كلمات الشيعة والرافضة وحزب الشيطان والإخوان المسلمين، هذا أذكركم كم نحن نبي الإسلام كما هو كما هم. فذكر العلم أن الهدنة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يرى الإمام أو الحاكم في البلد أو ولي الأمر في البلد الذي هجم عليه العدو يرى أن الهدنة فيها مصلحة لبلده لأنه ضعيف، يقول هكذا لأنه ضعيف لا يقوى على هذا العدو، كده يفسر الفقهاء في كتبه. فقال هو مخير بين ثلاثة أنواع. الأول أن يهادن العدو على مال يدفعونه، وهذا في حال جهاد الطرف. أحيانا قد جرى الإمام يقولون أن من المصلحة مع قوته عدم الهجوم عليهم، فيهادنهم لعلهم يسلمون، ويهادنهم لعلهم يرجعون ويدفعون الجزية. هكذا ذكرها. الأمر الثاني إذا كان العدو على أبواب بلدك وليس لك طاقة به ولكنه يرضى بالهدنة، انتبهوا، لأن أحيانا العدو لا يرضى بالهدنة، لا يريد إلا أن يريد قتلكم، فهذا ما في هدنة، هذا عدو صارم طبق في أحكام الطارئ قاتل حتى الموت. إذا جهاد الجامع إما أن يكون عدو ليس بصارم، ما معنى صارم؟ أي لا يريد القضاء عليكم وأبناءكم. فإذا كان العدو يريد القضاء عليه ولا يرضى إلا بفناء المسلمين هذا قاتله لا هدنة ولا شيء. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث أنه إذا قتلته فهو في النار وإذا قتلك فأنت شهيد. نحن نتكلم عن النوع الآخر وهو إذا العدو ممكن يهادنك، فقالوا إما أن يهادنك على لا شيء، يعني لا تدفع لهم شيء ولا يدفعون لك شيء، وإنما هدنة لا تحاربهم ولا يحاربونك فترة من الزمن، على اختلاف أقوال العلماء في الفترة هل هي بعشر سنوات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
ثم عند المصلحة قابل التسجيل هل هي مفتوحة ثم ولي الأمر بعد ذلك متى ما ولي القوة ينقضها ثم يجاهد؟ هذا كله مفتوح في كتب الفقه. لكن هدنا إلى الأبد الفقهاء قالوا لا يجوز. طيب هذا نوع من الفقه وضربوا فيه مثال الفقهاء في صلح الحديبية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هدنة مع كفار قريش من غير مقابل دون أن يعطونه مال أو هو يعطيهم مال. الهدنة الثالثة وهي هدنة إذا كان العدو قوي جدا وتعرف أنك إذا هاجمته مقابل مال أو مقابل مصالح دنيوية لا دين أي ليس يقول فكرك ولا في الصلاة يعرف حياتك بدون دين. فقال العلماء لا يجوز هذا إلا عند الضرورة لأنه لا يجوز أن يعلو الكافر على المسلم. ولذلك الشافعي رحمه الله قال لا يجوز في الهدنة أن يتبع المسلمون للكافرين مقابل في مقابل الهدنة إلا إذا خاف المسلمون الاصطلاح. هذا عبارة الشافعي الاصطلاح أي أن يهديهم العدو ولكنه مستعد ألا يهديهم إذا هاجموا مقابل شيء من مصالح الدنيا. فقال يجوز حفاظا على المسلمين لكي لا يبقى فقط الكافرين. انظروا الفقه يقول مجاور مو احداث سياسيه. ابن قدامه في المغني فصل هذا وفي الكافي فصل هذا التفصيل وقال ان احمد بن محمد رحمه الله منع ان تكون الهدنه بدفع مال للكفار المهاجمين لكي يهاجمونه الا يقول ابن قدامه قال الا عند الضروره. فانه اذا كيف على اطفال المسلمين وعلى ذراريهم في هذه العباره وعلى نسائهم فانه يهاجم العدو حتى وان بذلنا مالا لكي نحافظ على ارواح المسلمين ثم بعد ذلك متى ما تقوى المسلمون نلقب الهدنه وقاتل. عند ابي حنيفه نفس الشيء عند الامام مالك ايضا نفس الشيء وعند ائمة الفقه. لكن المشكلة احنا عندنا ان هناك من يتاجر في الاسلام ويعقد صفقات سياسية باسم الاسلام فيبرز الجهاد في موطن الضعف والهدنة ويبرز الهدنة في موطن القوة والجهاد. نحن لا نريد هذا ولا نريد هذا. نحن نريد ناس يوصلون مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك اقولها من هذا المنبر لإخواننا في غزة لقد رأيتم نسبة العرب لكم 21 يوم ولا طرقة واحدة انقرصتكم تساعدكم على القتال ولا فرقة واحدة ولا جندي واحد أتاكم من العرب ومن المسلمين وإنما كلهم المسلمون والعرب يتبرجون على الاستقبال فيبكون كما تبكي النساء إذا رأوا طفلا فكسرت بطنه وإذا رأوا امرأة فشد رأسها وإذا رأوا رضيعا فتقطعت أوصاره ويخرجون في الشوارع يبللون بكم يا غزالة يا حمار يا نهار وهؤلاء الكفار ينطلونكم بالقنابل وبالطائرات وبالمدرعات والدبابات ويقتلونكم وهم من اجتماع الى اجتماع ومن مظاهره الى مظاهره ويعملون لابيات شعر ولمنتديات الشعر كل واحد يجيني لابس احسن لبس وحاط شماغ فلسطيني على اساس يبين لك اني انا يا اخي شماغ فلسطيني انا ايش استفيد منه والثاني يتكلم بآيات الجهاد قدام عقلي فراوله جالس في استوديو في الرياض ولا جالس في استوديو في دبي ويغشونهم لقد رفعتم رؤوسنا. لا انا اقولها من الان يا اهل غزه لم ترفعوا رؤوس العرب انما رفعتم رؤوسكم انتم انتم الاطفال وانتم الذين رفعتم رؤوسكم عندما واجهتم العدو واليهود الكافر كل هذه المده رفعتم رؤوسكم انتم والا فنحن فنحن بالصواريخ وبالطيران وغيره والقاتل هو الذي يرعاه. اما الذي يتركهم هكذا فهذا لم يرفع نفسه بل نزل. لقد كشفتم يا اهل الانفه حس الشيطان الذي كالشيطان يوسوس لكم. فرعبوا 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 وهو يستطيع على حدود اسرائيل هو ومع ذلك فقد الصواريخ ليست من بعض المصائر الفلسطينيه ويخرج يحلف حزب الله والله اني مددت عنه. أما كذب لكم الأمر يا أهل مكة عندما يقف العلوي ليس العلوي النصير والبحري وهو جار إسرائيل وأمره محتملة ويقول لكم لا توافقوا على الهدنة اشترطوا هذه الشروط إياكم والهدنة. أعلن قبل يومين قال أنا مع عدم إدخال السلاح إلى غزة. ايضا هذا الشيطان الثاني كانكم عندما يقف آية الكفر والطغيان خامني في إيران ويقول لا نسمح لأي إيراني يذهب إلى فلسطين وهو يبدأ من دخلهم عن طريق جنوب لبنان حزب الشيطان هناك يحكم ويبدأ يدخلهم عن طريق سوريا التي سوريا تبيع السيريات ومع ذلك فيه لله. هذا الشيطان الثالث هذا الشيطان الثالث الذي وسوس لكم وتخلى عنه. واما الشيطان الرابع فالاخوان المسلمين الذين يريدون ان يستغلون مسالتكم في تصفيه حسابات مع حكوماتهم فيكفرون الحكومات ويكفرون حكامهم ويخرجون بالمظاهرات لكي يهيئوا للانقلابات. اما انتم لم يجروا عنكم. افهموا هذا الان حزب الاسلامي في العراق بقياده طارق الهاشمي وهم الاخوان المسلمين يقول ذاك اليوم اين الدول العربيه يجب ان نقف مع اخواننا في غزه. يقول منهم يقول حزب الاخوان المسلمين في العراق من الذي وقف مع امريكا في اسقاط العراق؟ أليس حزب الدعوة الشيعي وحزب الاخوان المسلمين؟ ألم تشارك يا طارق الهاشمي أنت في حكومة بريمر التي كانت حكومة محتل وأخذ الحزب الإسلامي الحكم لمدة شهرين؟ ألست أنت الآن نائبا لحكومة المحتلة؟ الآن تقول كل الاحتياج الثاني فاتح له مكتب تجاري وبيريز قبل سنتين يتمشى في اسواق الدوحه ويتمشى يذهب الى جامعه الدوحه ويسلم على الطلاب. ادخلوا على جوجل وادخلوا على النت وانظروا الى زيارات بيريز في الدوحه تستقبل البنات ويسلم عليك. والمكتب التجاري مكتب تجاري يقول لا ما اتكلم يلا يا غزه اتوك يا هؤلاء. ولذلك انا اقول لغزه بقياداتها في اهلها اجتمعوا فيما بينكم وقرروا فيما بينكم وانظروا لمصلحه شعبكم واطفالكم ونسائكم. ان رايتم الاستمرار في الجهاد اسال الله ان يبارك بكم لكن سوف تسالون يوم القيامه ان كان رايكم هو لله او لصفقات اهلكم. وان رايتم الهدنة حفاظا لأرواحكم ولنسائكم ولأطفالكم بعد أن رأيتم أن لها والمسلمين يقفون معكم فالهدنة مشروعة وفعل أنه أفضل منكم محمد صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه كل هذا الكورة أنتم تعرفونها وفيكم خريجي الشريعة واتركوا اتصال مباشر مع إسرائيل اتركوا عنكم فلان بعد أنتم الذين تتحملوا القتل. إما تقاتلون إذا رأيتم المصلحة في القتال هذا في ذمتكم أسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن ينصركم بنصره. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انزل الأمن والأمان في قلوبهم، اللهم بدد الخوف عنهم، اللهم اشدد من أمرهم، اللهم طوع عزائمهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اهزم عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم، انصرهم فأنت حسبهم ونعم الوكيل. اللهم انصرهم فإن عدوهم هو عدوهم وهم اليهود الكافرين. اللهم دلد الأرض تحت اليهود، اللهم بث الرعب في قلوبهم، اللهم خف رميهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بعثهم بينهم شديد، اللهم دمر جنودهم وبيوتهم يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، من استقل دينك في التلبيس والتحريف على الناس فاستقم منه يا رب العالمين. اللهم من احشى الناس باسم الدين، اللهم فارفع امره واهتك ستره ورد كيده في نحره. اللهم امن بلاد المسلمين، اللهم امنها، اللهم امنها وامن غزه، امن